بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع المحاورة التي ساقها أو صاغها الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى بين ملحد وناصح له في الله. وبعد أن بين المؤمن الناصح أن السعادة الحقيقية في الدين في أي حال من الأحوال، في السراء وفي الضراء وعند معاشرة الخلق، وبين قبل ذلك حقيقة طمأنينة القلب وأنها إنما تكون بعبادة الله تعالى وذكره ومحبته جل وعلا، ذكر أيضا نوعا آخر من أنواع السعادة التي ينعم بها أهل الدين والإيمان. قال: واعلم يا أخي أن الدين نوعان، أحدهما أعمال وأحوال وأخلاق دينية ودنيوية، وكما ذكرنا أنه لا سبيل إلى حصول الحياة الطيبة إلا بالدين، وهذا مر معنا. ثم قال: والثاني، وهذا الذي يريد أن يتكلم عنه، قال: والثاني علوم ومعارف نافعة، وهي علوم الشرع والدين، وما يعين عليها ويتوصل إليها به. فالاشتغال بها من أجل العبادات، وحصول ثمرتها من أكمل اللذات، ولا يشبه شيء من اللذات الدنيوية. فطلب العلم عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمقصود بالعلم هنا العلم الذي يقيم دين العبد، من تعلم الإيمان والتوحيد، وتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من أحكامها، وتعلم أحكام الصيام والزكاة لمن عنده مال، والحج لمن أراد أن يسافر إلى الحج، والتاجر يجب عليه أن يتعلم بعض أحكام المعاملات المالية حتى لا يقع في الحرام، كل بحسب حاله. فهذا علم واجب. أما سائر العلوم الأخرى الدينية فهي فرض على الكفاية، وصاحبها له الثواب العظيم والأجر الجزيل عند الله تعالى. بل إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن من أن يطلب الله تعالى أن يزيده في شيء إلا أن يزيده في العلم. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. وهذا العلم الديني علم عظيم ولذته عظيمة، لأن حقيقته الزيادة في الإيمان. هذا العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب، ولذلك حقيقة هذا العلم العلم بكتاب الله، والعلم بسنة رسول الله، العلم بأحكام الدين والتفقه فيها حتى تعرف مراد الله تعالى وكيف تعبد الله. فهذا في الحقيقة هو نور الإيمان. ولهذا الله تعالى سمى هذا القرآن روحا ونورا وهدى وشفاء. فالذي يقبل على هذا العلم يتلذذ لذة ما بعدها لذة، ويعيش في هذه الدنيا في سعادة ما بعدها سعادة، لأن همه أصبح لله. تخيل لما تكون طالب علم، إيش معنى طالب علم؟ يعني ما يكون لك هم في هذه الدنيا إلا أن تزداد من العلم الذي يقربك إلى الله. ما عندك تفكير وهم آخر، في كل لحظة تريد أن تتعلم وأن تقترب إلى الله تعالى، لأن هذا العلم من أجل الوسائل أعظم الوسائل التي تقرب العبد إلى الله. هذا الدين دين علم، كما قال الله تعالى في أول كلمة أنزلها في وحيه: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ ما سيوحى إليك. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله والعلماء بأمر الله. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة في من يطلب العلم، قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال: وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها. وقال: إن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكلما ازداد المسلم علما بالله بأسمائه وصفاته بكتاب الله، تدبر القرآن، غاص في أسراره ولطائفه، وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبحث فيها وتعرف على الأحكام الفقهية وتعرف على أسرار الدين ومقاصد الشريعة العظيمة، فتظهر له حكمة الله تعالى ورحمته في شرعه. لا شك أن قلبه يمتلئ من خشية الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته ما لا يجده من لا يعرف هذه العلوم. ولهذا حقيقة طالب العلم أنه يتتبع مرضات الله، يتتبع ما يحبه الله لما يطلب العلم، لما يريد أن يعرف تفسير هذه الآية، ويريد أن يعرف صلة هذه الآية بما قبلها، ويريد أن يعرف الراجح من أقوال العلماء في تفسير هذه الآية، يريد أن يعرف الراجح في هذه المسألة الفقهية، حتى يصل إلى مراد الله، ما الذي يريده الله منا، وكيف أعبد ربي بهذه الصفة أو بهذه الصفة، بهذه الحركة أو بهذه الحركة. هذا يدل على أنه يعظم الله تعالى تعظيما كبيرا، فيتتبع مراضي الله ومحاب الله في كل صغيرة وكبيرة. وهذا ما يكون إلا بطلب العلم. ثم كلما ازداد علما وعملا وعبادة قذف الله تعالى في قلبه من نور العلم، فمن عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم من علوم الإحسان، وأن يعبد الله كأنه يراه. هذا ما أتي إلا إذا لازم طريق العبودية والعمل بالعلم، فيكرمه الله تعالى ويقذف في قلبه نور العلم وحقيقة العلم. فالاشتغال بالعلم هو أكمل اللذات، لا يشبه شيء من لذات الدنيا. ثم ذكر الشيخ دليلا واقعيا فقال: واعتبر ذلك بحال الراغبين في العلم، تجد أكثر أوقاتهم مصروفة في تحصيل العلم، فيمضي الوقت الطويل أو فيمضي الوقت الطويل وصاحبه مستغرق فيه يتمنى امتداد الزمن، وهذا عنوان اللذة، فإن المشتاق يقصر عنده الوقت الطويل، ومن ضاق صدره بشيء يطول عليه الوقت القصير. وهذه من السنن الكونية اللطيفة، كما يقولون: أيام السرور قصار. وكذلك المشتاق إلى شيء تقصر عنده الأوقات، أما الذي يكون في هم وحزن وضيق تجد الزمان يطول عليه، يشعر أن الوقت طويل، متى ينتهي الوقت حتى أتخلص من هذه المصيبة وهذا الهم الذي أنا فيه. بخلاف الذي يعيش في سعادة وطمأنينة يجد أن الوقت يجري سريعا ولا يدرك غايته وأمنيته، ويتمنى امتداد الزمان حتى يعبد الله وحتى يطلب العلم ويتزود من العلم. ولذلك لو تقلب مثلا في حال طلاب العلم من زمن الصحابة رضي الله عنهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم، تا تأمل في شغف النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، لما كان جبريل ينزل عليه يقرأ عليه القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه يحرك لسانه مع جبريل، من شدة شوقه لتلقي القرآن يقرأ القرآن مع جبريل، فقال له الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جابر رضي الله عنه سمع أن أحد الصحابة بالشام عنده حديث لم يسمعه هو من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يشتري بعيرا مخصوص فقط لأجل هذه الرحلة، يشتري بعيرا ويسافر من المدينة إلى بلاد الشام، فيلتقي بعبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فلما رأى جابرا ضمه وعانقه وقال: أدخل. قال: أنا جئت حتى أسمع منك حديثا لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص، حدثني به. فحدثه بحديث: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، إلى آخر الحديث. ثم رجع إلى المدينة، يعني مسافة شهرين تقريبا، ثم عودة شهرين أو شهر ذهابا وشهر إيابا، فقط ليسمع حديثا واحدا فقط. اليوم الواحد منا ربما يتكاسل أن يذهب إلى المسجد الذي بجانبه، أو أن يفتح كتابا أو يسمع شريطا في طلب العلم، في تلقي العلم. الإمام ابن جرير رحمه الله قال لطلابه: هل تستطيعون أن تكتبوا تفسير القرآن؟ قالوا: في كم؟ قال: في 30,000 ورقة، يريد أن يمليها عليهم. قالوا: هذا تنقطع معه الأعمار، متى سنكتب 30,000 ورقة؟ فتنازل حتى أملاهم 3,000 ورقة، وهكذا في التاريخ. ثم قال: الله أكبر، ماتت الهمم، تحسر على خساسة الهمم. وقيل في ترجمة ابن جرير أنه لو وزعت الأوراق التي كتبها، كما تعرفون ألف تاريخ الإسلام، تاريخ ابن جرير الطبري من أكبر الموسوعات التاريخية، وكذلك أكبر تفسير وأعظم تفسير لكتاب الله تفسير ابن جرير الطبري، لو وزعت هذه الأوراق على أيام عمره من أول ما يولد إلى أن يموت، لكانت النتيجة أنه كان يكتب في اليوم في حدود 60 صفحة أو أكثر. تخيل واحد يكتب 60 صفحة في اليوم تأليفاً متقناً، مع تدريسه ومع فتاواه ومع عبادته وطلب للعلم. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما أراد أن يثبت أن تفسير آيات الصفات يكون كما كان على كما فسرها السلف، أن تفسر على ظاهرها من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، قال: طالعت ما يقارب أو أكثر من 100 تفسير من تفاسير السلف والعلماء الأقدمين، فما وجدت فيها تأويلا لآية من آيات الصفات. طالع 100 تفسير. الواحد منا لا يريد أن يحقق مسألة أو يبحث عن تحقيق آية، يا الله إذا وصل 10 تفاسير يقول: أنا بحثت وفتشت في الكتب. 100 تفسير. جاء في ترجمة الخطيب البغدادي مثلا أنه قرأ صحيح البخاري على شيخه في 3 أيام، في 3 مجالس، صحيح البخاري كاملا في 3 مجالس. كانوا يبدأون من صلاة المغرب بداية المجلس، وينتهي المجلس بصلاة الفجر، من المغرب إلى الفجر هذا درس، ثم الليلة الثانية من المغرب إلى الفجر الدرس الثاني، الدرس الثالث من الضحى إلى صلاة الفجر، من الضحى إلى صلاة الفجر، هذا درس واحد في ختام المجلس. ابن حجر رحمه الله قرأ صحيح مسلم في 4 مجالس، وقرأ معجم الطبراني الصغير بين الظهر والعصر. وجاء عن المزني رحمه الله أنه قال: طالعت الرسالة أكثر من 50 مرة، كتاب الشافعي الرسالة، فما من مرة إلا وأنا استفيد فيها فائدة. وجاء عن أحد فقهاء الحنابلة أظنه عبد الله بن محمد أو محمد بن عبد الله أنه طالع المغني أكثر من 30 مرة، قرأ كتاب المغني مجلدات كثيرة أكثر من 30 مرة، بل جاء عن بعض علماء القراءات أنه عرض القراءات العشر على شيخه ختمة كاملة بالقراءات العشر في ليلة واحدة من المغرب إلى الفجر، وهذا ما يكاد يصدق، لكن هذه بركة. وغيرها أمثلة كثيرة تقول هؤلاء يعني كيف يصبرون يتعبون على القراءة ما يملون، لأن هذا العلم هو روحهم، عرفوا قدر العلم، عرفوا حقيقة العلم، أن قرب العبد من ربه يكون بطلب العلم، وإلا ماذا يفعل الإنسان في هذه الدنيا؟ نعم يعبد الله ويذكر الله، لكن ما الذي يجعلك ترتقي في العبادة وتعرف حقائق العبادة؟ العلم النافع. ثم قال رحمه الله: وذلك أن صاحب العلم في كل وقت مستفيد علوما يزداد بها إيمانه وتكمل بها أخلاقه، والمتصفح للكتب النافعة لا يزال يعرض على ذهنه عقول الأولين والآخرين ومعارفهم وأحوالهم الحميدة وضدها، فيستمتع. تخيل تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سير الأنبياء، سير الصحابة، سير العلماء والفقهاء والقراء، تنتقي من بستان إلى بستان، تقرأ في الأحكام الفقهية، في حكمها، في أسرارها، في أدلتها، في الراجح منها، تقرأ في كتاب الله، في أقوال العلماء، في استنباطاتهم اللطيفة العجيبة من كتاب الله، ما كيف تمل. قال: ففي ذلك معتبر لأولي الألباب، فكم من قصة تمر عليك في الكتب تكتسب بها عقلا جديدا وتسليك عند المصائب بما جرى على الفضلاء وكيف تلقوها بالرضا والتسليم واغتنموا الأجر من العليم الحكيم. والعلم يعرفك طرقا تدرك بها المطالب وتدفع بها المكاره والمضار. لما تتعلم وسائل الإخلاص، دفع الرياء، دفع الحسد، دفع العجب عن النفس، الوسائل التي توصلك إلى الشوق للقاء الله وخشية الله، التوكل على الله، أسبابه، صوره، وهكذا علوم نافعة كثيرة تدرك بها المطالب العظيمة في الدنيا وتدفع عن نفسك بها المضار. قال: والعقل عقلان، عقل غريزي وهو ما وضعه الله في الإنسان من قوة الذهن في أمور الدين والدنيا، وهذا مشترك بين الناس. قال: وعقل مكتسب، إذا انضم إلى العقل الغريزي ازداد صاحبه حزما وبصيرة، فكما أن العقل الغريزي ينمو بنمو الإنسان حتى يبلغ أشده، فكذلك العقل المكتسب له مادتان للنمو: مادة الاجتماع بالعقلاء والاستفادة من عقولهم وتجاربهم، تارة بالاقتداء وتارة بمشاورتهم ومباحثتهم، فكم ترقى الرجل بهذه الحال إلى مراقي الفلاح. نعم، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن مخالطة الناس ثلاثة أنواع، من الناس من مخالطته كالغذاء، وهذه مخالطة العلماء والصالحين والزهاد في الدنيا، تجلس معهم تزداد إيمانا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لما تحضر مجالس العلماء، مجالس العلم، يزداد عقلك نموا وإدراكا لحقائق الأمور والرغبة في الآخرة والبعد عن سفاسف الدنيا. لما تجالس العلماء حتى في مجالسهم الخاصة، كيف يذكرون الله، كيف يعاملون الناس بالأدب والتواضع، فتكتسب منهم. فهذه المخالطة، مخالطة مثل هؤلاء مثل الغذاء، لا تشبع منها. والنوع الثاني مخالطة من تكون مخالطته كالدواء، تحتاج إليها عند الحاجة فقط، يعني ممكن ينفعك في مجال معين، في نصيحة معينة، في مشورة معينة لأنه مختص في هذا الباب. نعم، وإلا ربما يكون باقي كلامه في القيل والقال ما تنتفع منه. القسم الثالث من مخالطته من الناس تكون داء ومرضا. قال ابن القيم: وهم أكثر الناس إلا من رحم الله، لأن أكثر الناس أقبلوا على الدنيا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. جرب وخالط الناس واجلس في مجالس الناس، في ماذا يتكلمون؟ عن الدنيا، إما يتكلم عن المباريات، ويتكلم عن العقارات والتجارات، ويتكلم عن عمله والترقيات، أو 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 تتكلم عن الموضات أو عن الرياضات، بس هذا في الغالب حديث الناس، أو المأكولات والمشروبات، ثم ماذا؟ ثم لا شيء. أو إذا كان أسوأ من هذا في الغيبة والنميمة والوقيعة في فلان وفلان، تخرج من المجلس وقد قسى قلبك وبؤت بالذنوب والمعاصي والعياذ بالله. قال: ولهذا أيضا في الوقت نفسه الانزواء عن الناس قد يحرمك من الاستفادة من علومهم وتجاربهم. ولهذا قال: ولهذا كان انزواء الرجل، قال: كان انزواء الرجل عن الناس يفوته خيرا كثيرا ونفعا جليلا، مع ما يحدثه الاعتزال من الخيالات وسوء الظن بالناس والإعجاب بالنفس الذي يعبر عن نقص الرجل، وربما ضر البدن. فإن مخالطة الناس، يقصد بالناس هنا من يستفيد منهم، قال: تفتح أبوابا من المصالح وتسليك وتقوي قلبك. نعم، الانعزال الكلي عن الناس هذا يولد في النفوس سوء ظن بالناس، ربما يكون عند سوء الظن بالناس يعني يرى نفسه أرفع منهم، فلماذا أخالطهم، ويعجب بنفسه يدخل عليه الأمراض. أما إذا اعتزل لأن من حوله إنما يتكلمون في الدنيا فأقبل على ما ينفع من العلم فهذا طيب، لكن المقصود هنا أن ينعزل كلية عن الناس فهذا يعني لا يصلح. ولهذا دخل الشيطان على بعض طلاب العلم اليوم، قال: ما يوجد في البلد من يستحق أن تطلب عنده العلم، فما يحضر ولا درس علم، يقول: أصلا ما في علماء. سبحان الله. نعم، قد ما يكون هناك علماء راسخون كبار في العلم، لكن الحمد لله الدعاء كثير، ومن عنده شيء من العلم ممكن أن يستفيد منه طالب العلم، هؤلاء الحمد لله طلاب العلم كثير، فيستفيد المسلم، يجالسهم، لو قرأوا في كتاب، اجتمعوا على التباحث في مسألة فهذا طيب، ويفوز بخير كثير وترتفع همته. ولما يرى فلانا يجتهد في تحصيل العلم وآخر كذلك يعني تتغير حياته. فلما تركوا مجالس العلم، ويكفي في مجالس العلم أنها مجالس فيها بركة وخير، يذكرنا الله تعالى في من عنده فماذا نريد، فتركوا مجالس العلم فانشغلوا بماذا؟ بمجالس الدنيا. قال: وفي ضعف القلب ضرر على العقل وضرر على الدين وضرر على الأخلاق وضرر على الصحة، وينبغي للإنسان أن يعامل الناس بحسب أحوالهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن خلقه مع الصغير والكبير. قال تعالى: خذ العفو، أي خذ ما صفى لك من أخلاق الخلق ودع عنك ما تعسر منها. لا تطالب الناس بما لم يعطوك، قل: ليش يا فلان ما فعلت كذا، لماذا ما أعطيتني كذا. لا، خذ العفو، أعطاك شيء قل جزاك الله خير، أو كلمك بشيء قل جزاك الله خيرا. لا تطالب الناس بما لم يعطوك، خذ العفو ودع عنك ما تعسر منها من أخلاقهم. قال: فيجالس أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، إذا خاضوا في دنياهم ما يخوض معهم، بل يستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. قال: والأكابر بالتوقير، إذا جلس مع كبار السن يوقرهم ويجلهم، فهذا من الخلق والأدب. والإخوان والأصحاب بالانبساط، إذا جلس مع أصحابه وإخوانه ما ينزوي عنهم بل ينبسط معهم في الكلام، لكن فيما ينفع. قال: والفقراء بالرحمة والتواضع، وأهل العلم والدين بما يليق بفضلهم. فصاحب هذا الخلق الجليل تراه مبتهج النفس في حياة طيبة. وأما المادة الثانية للعقل المكتسب، المادة الأولى الاجتماع بالعلماء ومن تنتفع بتجاربهم، قال: وأما المادة الثانية للعقل المكتسب فهي الاشتغال بالعلوم النافعة، فتستفيد بكل قضية رأيا جديدا وعقلا سديدا، ولا يزال المشتغل بالعلم يترقى في العلم والعقل والأدب. تخيل إنسان كل يوم يفتح لكتاب يقرأ فيه، يقرأ في تفسير القرآن، ممكن قرأ تفسيرين ثلاث خمس تفاسير للقرآن، قرأ في تفاسير السنة كتب شروح الحديث، قرأ في كتب الفقه، قرأ في التاريخ، قرأ في سير الصحابة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، قرأ في الأدب الجاهلي وتاريخ العرب وتاريخ المسلمين وحتى التاريخ الحديث، أصبح عنده معارف وسعة نظر ومدارك واسعة، فيستفيد علما ويمشي بنور الله تعالى. وقاعدته في العلم أنه إنما يتقرب إلى الله تعالى ويعتبر بما يقرأ. قال: والعلم يعرفك بالله وكيف الطريق إليه، ويعرفك كيف تتوسل بالأمور المباحة إلى أن تجعلها عبادة تقربك إلى الله. هذا يذكرني بكتاب المدخل لمن؟ ابن الحاج، كتاب عجيب ذكر فيه فصولا في النيات. اذكر لك تريد أن تمشي إلى المسجد، يقول لك في 20 نية تستشعرها، تريد كذا تريد كذا، أشياء عجيبة ما تخطر بالبال، لكن ستجدها في ميزان حسناتك، إنما الأعمال بالنيات. قال: والعلم يقوم مقام الرياسات والأموال، فمن أدرك العلم فقد أدرك كل شيء، ومن فاته العلم فاته كل شيء، وكل هذا في العلوم النافعة. وأما كتب الخرافات والمجون فإنها تحلل الأخلاق وتفسد الأفكار والقلوب، بحثها على الاقتداء بأهل الشر، نعم، وهي تعمل في الإيمان والقلوب عمل النار في الهشيم. نعم، فيعرض الإنسان عن هذه الكتب التي لا خير فيها. ثم ختم الرسالة بإعلان توبة هذا الملحد الذي سمع هذه النصيحة، قال: فلما تلا النصيح لصاحبه هذه المواضيع وبرهن عليها، قال له المنصوح: والله لقد انجلى عني ما أجد في أول موضوع تلوته علي، وانزح عني الباطل في شرحك الأول، وإن مجلسك يا أخي ونصيحتك بهذه الطريقة النافعة تعدل عندي الدنيا وما عليها، فأحمد الله أولا حيث قيضك لي، وأشكرك شكرا كثيرا حيث وفيت بحق الصحبة، ولم تصنع ما يصنعه أهل العقول الذين إذا رأوا من أصحابهم ما يسوءهم قطعوا عنهم حبل الوداد في الحال، وأعانوا الشيطان عليهم فازداد بذلك الشر عليهم وضاع بينهم التفاهم. وهذا إرشاد لطيف مهم، أنك إذا رأيت صاحبك قد ضل وانحرف لا تقطع صحبته، تقول: لا هذا خلاص هذا منحرف سيجرني معه، لا، لماذا ما تكون سبباً في إنقاذه، سبباً في هدايته، فأبقي شيئاً من الصلة. ما أقول لك خالطه وجالسه وكن معه، لا، ولكن أبقي شيئاً من حبل الوداد بينك وبينه، اسأل عنه، ربما يؤثر هذا الاتصال في قلبه، يقول: فلان معقول يتصل بي وأنا ابتعدت وأنا انحرفت، فربما يؤثر فيه، فلا تكون عوناً للشيطان على أخيك بهجره وقطعه. قال: وإني لا أنسى جميل معروفك حيث رأيتني سادراً في المهامة مغروراً بنفسي معجباً برأيي، فأريتني بعيني ما أنا فيه، وأوقفتني بحكمتك على الهلاك الذي وقعت فيه، فالآن أستغفر الله مما مضى وأتوب إليه، وأسأله الإعانة على سلوك مرضاته، وأفزع إليه أن يختم بالصالحات أعمالي، وأحمد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، فإنه مول النعم، دافع النقم، دافع النقم، غزير الجود والكرم. انتهى، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله تعالى أن وفقنا لختم هذه الرسالة في آخر مجلس في هذه الفترة، قبل الحج. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.